الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الإخبار عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى. غاية الأمر له أي للإخباري أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره ويمنع عنها، وهو غير ضار بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى، ضرورة أنه ربما يقع بين الإخباريين كما وقع بينهم وبين الأصوليين. أقول قد تقدم منا أو من المصنف رضوان الله تعالى عليه بيان أن للاجتهاد أكثر من تعريف، وقد تقدم منه قدس سره أن التعريف الأول له ما عن الحاجبي والعلامة، من هو استفراغ الوس لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. وقلنا هنالك تعريف آخر له، وهو ملكة يقتدر بها على تحصيل الأحكام الشرعية. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أراد بعد ورود الإشكالات على التعريف الأول والثاني من عدم الانعكاس وعدم الاضطراد توجيه التعريف الأول، ألا وهو تعريف العلامة والحاجبي من استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، وقال بأنه الأولى أن نبدل لفظة الظن بلفظة الحجة، وبالتالي يكون هو عبارة عن استفراغ أو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. وأرادها هنا بهذا البيان أن يرفع النزاع القائم بين الأصول والأخبار في صحة الاجتهاد وعدم صحة الاجتهاد. إذن كلامنا في هذا، وهو المقام الرابع، وحاصل هذا المقام أن بعض الإخباريين أنكروا على الأصوليين قولهم بالاجتهاد. نحن سوف نبين إن شاء الله تعالى أن المصنف وإن دفع هذا المحذور، وإن دفع أن يكون النزاع لفظيا أو النزاع في الصغرى سوف يكون، لكنه هذا في الحقيقة ليس دفعا للنزاع، وإنما هذا خروجا عن محل البحث. فنقول أن بعض الإخباريين أنكروا على الأصوليين قولهم بالاجتهاد، مدعين أن قول الأصوليين بالاجتهاد مما لا أساس له في المذهب، في مذهبنا مما لا أساس له، فهو خروج منهم عن مذهب الخاصة، ومصيرهم إلى ما ذهب إليه مذهب العامة من القول بالاجتهاد. والظاهر أن السبب في ذلك هو تعريف العلامة تبعا للحاجبي بأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولأجل توضيح هذا المعنى ولأجل توضيح هذا النزاع وبيان محل أو بيان مورد النزاع بينهم لابد من توسعة البحث في المقام. فنقول أن الاجتهاد استعمل بمعان مختلفة بحسب الأزمنة في الاصطلاح الأصوليين. في اصطلاح الأصوليين للاجتهاد معان مختلفة قد اختلف بلحاظ الأزمنة. المعنى الأول، الاجتهاد استعمل الاجتهاد بما يساوق القياس. الاجتهاد بما يساوق ماذا؟ القياس الذي هو ماذا؟ ممنوع عندنا، فنحن لا نقول بحجية القياس. فالاجتهاد المستعمل في كلمات الأصوليين السابقين من العامة والخاصة وكذا الفقهاء في معنى القياس الممنوع عندنا، فالاجتهاد مساوق للقياس، أو يستعمل الاجتهاد فيما يعم القياس والاستحسان والاستصلاح. هذه أمور قد ذكروها العامة، الاستحسانات والاستصلاحات وكذلك القياس. مثلا قال الشافعي أما القياس، القياس هكذا قال، وأما القياس أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ اصطلاح التبوياي بلي، أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت هما اسمان لمعنى واحد. فالقياس إما أن نقول هو نفس الاجتهاد هو نفس القياس، أو أنه أي الاجتهاد ما يعم القياس وماذا والاستحسان والاستصلاح يجمعهما عنوان واحد، وهو قول بالرأي، وهو القول بالرأي. فإذا الشافعي يقول ترى القياس هو نفس الاجتهاد، ترى مو شيء آخر وياي، ولذلك قال هما اسمان لمعنى واحد. ولا ريب ولا إشكال أن الشافعي من أوائل الأصوليين العامة الذين ألفوا في الأصول، وبهذا المعنى أي بمعنى القياس استعمل في الروايات مع قطع النظر عن تمامية هذه الرواية، استعمل الاجتهاد بمعنى ماذا؟ بمعنى القياس، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام هكذا قال: وأما الرد على من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب كما في الوسائل. وكذلك عن معاوية بن ميسرة عن عبد الله بن شبرمة وهو من كبار علمائهم، تصور من كبار علماء المالكية، يعني هو ابن شبرمة يمكن متقدم زمان على فيما بالي، قال يا أبا عبد الله، هو من علماء العراق، زين من كبار علماء العراق، قال يا أبا عبد الله أي للإمام الصادق إنا نقضي بالعراق فنقضي من الكتاب والسنة وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي. هذا ما ورد في كتاب بحار الأنوار. وعن الصادق عليه السلام ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم، اجتهادهم عبر بالاجتهاد وارتيائهم لكان كذا وكذا وإلى آخر الرواية، فهو عبر عنه بنفس الاجتهاد والرأي نفس المصدر. إذن أول من استعمل الاجتهاد في معنى القياس هم أهل السنة، استعملوا الاجتهاد وأرادوا به القياس. ولعل منشأ اختيارهم لهذا اللفظ أي لفظ الاجتهاد، اختيارهم للقياس أن يعبروا عن القياس بالاجتهاد الذي جرى النزاع بعد ذلك في حجيته وعدم ماذا؟ وعدم هذا، هو ورود سبب في ذلك هو ورود روايات منقولة بطرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصحابة، وردت مجموعة من الروايات القول بالاجتهاد فيها. إذن هم يستدلون للاجتهاد بمعنى القياس بمجموعة من الروايات كرواية معاذ بن جبل. معاذ بن جبل هكذا وفيها قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي كما في سنن ابن داود. قال أنا أجتهد. فهم في الحقيقة هذا الاجتهاد ممنوع عندهم، وهو قول بالرأي. هسه هذا القول بالرأي أكو واحد من عندنا قائل به أو لا، هذا بحث آخر. فهم يقولون ماذا؟ بالاجتهاد، وهو قول بالرأي. والرواية المنقولة عن ابن مسعود كما في سنن النسائي: فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وآله ولا قضى به الصالحون أي الصحابة فليجتهدوا رأيه، يعني فليجتهد رأيه، خلي يعمل رأيه، يقيس، يستحسن، يستصلح، ما شئت فعبر. هذا كله يجمعه القول بالرأي. إلا أن علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى بطلان الاجتهاد بهذا المعنى، قالوا بأن الاجتهاد باطل، وقد ألفوا كتبا في رد ذلك، مثل ما نقل في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري من أنه ألف كتابا عنوانه كتاب الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. لاحظتم؟ ألف كتابا في الرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، كما أيضا كتب الهلال بن إبراهيم كما ذكره النجاشي كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد نتائج العقول، وهو القول بالرأي. ألفوا كتبا في الرد على القول بالرأي والاجتهاد. وإسماعيل أيضا، إسماعيل بن علي النوبختي، كتاب الناقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد، وكذلك الشيخ المفيد في رده على ابن الجنيد أيضا ألف كتبا في الرد على ابن الجنيد، وهو من كبار علمائنا، فهو يقول بالرأي. هذا سيجي إن شاء الله تعالى، نحن لا ندخل في تفاصيله، لكن ابن الجنيد منسوب له هذا القول، وهو أنه يقول بالقياس وينسب أن الأئمة عليهم السلام يقولون بالرأي، وأن بعض المتأخرين أراد أن يدفع هذه التهمة عنه بأنه في الحقيقة ما المراد من الرأي والقياس المنسوب إلى الأئمة وهو الذي يقول به. هذه بحث له في الحقيقة، ذكر أجوبة متعددة في دفع هذا الإشكال عنه، ولكن هي المشكلة مو فقط في ابن الجنيد كما سوف يتبين. هذا مضافا إلى أن كلمات أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في أبواب الفقه تدل على بطلان الاجتهاد بهذا المعنى، حيث قال الشيخ في العدة: وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما. لاحظتم؟ ها في العدة، في كتاب العدة ذكر هذا المعنى. وقال في الخلاف: فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، وأن القول بالقياس والاجتهاد باطل. هو يفسر الاجتهاد، يفسره بالقياس. وذكر ابن إدريس في ذكر عدد المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، قال: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطن عندنا. فيظهر من هذه الكلمات أن الاجتهاد كان يستعمل بهذا المعنى في تلك الطبقة، عند السابقين يستعمل في القياس، القول بالرأي في القياس والاستحسان، ويستعمل في الاستصلاح. هذا هو الاجتهاد الممنوع عندنا. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم يقولون ببطلان الاجتهاد بهذا المعنى، إلا أنه هناك ما يوجب أو ما أوجب توهم أن قدماء أصحابنا كانوا يقولون بالاجتهاد والرأي بهذا المعنى، يقولون بالقياس. قال التستري هكذا، انتبهوا يا، وحكى غيره أي غير الصدوق في مواضع متفرقة عن جماعة من أساطينهم العمل بالرأي والقياس أحيانا، وفيهم من الأوائل يعني من أوائل الأصحاب مثل زرارة بن أعين وجميل بن دراج وعبد الله بن بكير إلى أن يقول، ومن الأواخر مثل يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم، ولم يثبت بعض ذلك، يعني هو نفى أن يكون بعض هؤلاء يقول بالرأي والقياس. وقد تبع المتقدمين من قدماء أصحابنا ابن الجنيد، من قدماء فقهائنا وأصحابنا الذين أدركوا الغيبتين، وهو ابن الجنيد يقول بالرأي والقياس، بل تعدى ونسب القول إلى الأئمة عليهم السلام، إن الأئمة يقولون بالرأي، الأئمة يقيسون، وفقط إحنا نقيس، الأئمة إذا هكذا يقيسون في الحقيقة، هم يقولون بالقياس والاجتهاد. قال الشيخ الصدوق في الفقيه بعد نقل كلام الفضل بن شاذان، نقل كلاما للفضل بن شاذان في مسألة، هذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس. إذن نسب له القول بالقياس. وقال الشيخ الطوسي في التهذيب بعد نقل كلام عن يونس، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية، ماكو رواية، بل لضرب من الاعتبار، يعني ضرب من القول بالرأي ونتائج العقول، واضح. وقد ذكر بعض الأعلام دام ظله الشريف في بحث القياس، ولم يحضرني هذا البحث، وفي الحقيقة ذكر، لكن أنا حصلت على النتائج، ذكر وجوها متعددة في رد هذا القول ونسبة القول بالرأي إلى ابن الجنيد، وأن هؤلاء لا يقولون، بل المراد من القياس اللي في من موارده القياس بمعنى المقايسة، فقس ذلك على كتاب الله، وهو عرض الأخبار على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله، فما وافق كتاب الله فخذ به، وما خالفه فاضرب به عرض الحائط. هكذا كان يفعل ابن الجنيد، هذا واحد من الوجوه التي دفع القول عنه القول بالرأي. طبعا الرأي المشهور عن ابن الجنيد هو أنه يقول بالرأي، واضح. هذا هو المعنى الأول. إذن هذا المعنى نحن نقر بأنه كان من القديم، بل دلت عليه الروايات بأن معنى الاجتهاد وهو بهذا المعنى وهو القول بالرأي باطل عندنا، لا يمكن القول به. المعنى الثاني للاجتهاد وهو ما ذكره المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، ومرجع ما ذكره إلى أن استنباط الحكم الشرعي، أن عملية استنباط الحكم الشرعي لابد من إعمال النظر والدقة في الأدلة الشرعية، في تقديم بعضها على بعض، أو تقديمها من باب ذكر المرجحات، أو في كيفية الجمع الدلائل بينها، وتقديم العام على تقديم الخاص على العام، أو المقيد على المطلق ونحو ذلك، في كيفية ترتيب تلك الأدلة، زين. ويمكن تقريب كلامه رضوان الله تعالى عليه، يقول أن الفقيه هو مصداق من مصادق أهل الخبرة، فكما نحن نرجع إلى أهل الخبرة ونقول بحجية قول أهل الخبرة، كما في بعض الأشياء في الجملة نقول بها كالمقومين للأشياء، مع أنها أمور ماذا؟ ليست حسية، أمور نظرية، نرجع إليهم في التقويم، مع أن خبرهم أي خبر المقومين يعتمد على ماذا؟ على الحدس والنظر لا على الحس، ليس أمر ماذا؟ ليس أمرا حسيا بل أمرا حدسيا، وأنهم يجمعون القرائن وأمثال ذلك ويقدمون بعض القرائن على بعض. فالفقيه كذلك أيضا هو من مصداق من مصادق أهل الخبرة، فهو وإن اعتمدنا على حدسه ونظره والدقة في إعمال ماذا؟ في إعمال نظره في الأدلة الشرعية المستدل بها على الأحكام الشرعية، ولكن هذا الفقيه قد يخطئ وقد يصيب في نظره ماذا؟ ودقته. ففي شؤون الأحكام الشرعية هذا الأمر في غير القطعيات أيضا يعمل ماذا؟ يعمل حدثه ونظره ودقته في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، فهو من باب إعمال النظر والدقة في السند وفي الدلالة وغير ذلك. إذن هذا الاجتهاد بهذا المعنى مستعمل من زمان المحقق ماذا؟ المحقق الحلي، فقد قال المحقق الحلي هكذا في المعارج وفي عرف الفقهاء. أي شنو الاجتهاد؟ بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من الأدلة الشرع اجتهادا. يا بليش اجتهادا؟ لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، إلى أن يقول فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد. إذا لم نقل بالقياس ونعمل بالنظر وإعمال النظر في الأدلة الشرعية نكون من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. هكذا ذكر. ولكن ليس هذا التعريف الوحيد في زمان المحقق صاحب المعارج، بل كما ذكرنا هناك تعريف عن العلامة رضوان الله تعالى عليه للاجتهاد، وتبع فيه بذلك الحاجبي وهو من علماء العامة. وماذا عرف الاجتهاد؟ هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. ولكن ليس معنى العلامة يقول بأنه تحصيل الظن بالحكم الشرعي، ليس معنى ذلك هو الاكتفاء بالظن، أنه يكفي الظن بالحكم الشرعي كما فهمه من الإخباري، وأن العلامة يقول ماذا؟ يعمل بالظنون، وأن هذه الظنون لا تغني من الحق شيئا، بل بمعنى كلامه قريب إلى كلام صاحب المعارج أي المحقق الحلي، أن هذه الأمور النظرية في استنباط الحكم الشرعي وليست أمور من المعاينات، يعني أمور حسية، بل هي أمور ظنية، ويعبر عنها هاي الأمور الظنية يعبر عنها أي ليست حسية يعبر عنها بالظن. فأنه قد ذكر في بحث الظن أن الخبر على أقسام، تارة يفيد علما، خبر يفيد علما كما إذا كانت مبادئه من العيان يعني أمور حسية، وتارة أخرى هو يعتمد على الخبر، على الخبر الواحد يعتمد على هذا، تارة أن الخبر لا يفيد ماذا؟ لا يفيد علما بل يفيد ظنا كما إذا كان مبادئه من الأمور الظنية وإن كان مقطوع الصدور، يعني نجزم بأنه صادر عن الإمام عليه السلام، هذا صادر، ولكن طريقة استنباط الحكم الشرعي منه هذا يعتمد على أمور نظري. وعليه ذكروا المقولة المشهورة أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية ماذا؟ قطعية الحكم، وأن الحكم يكون على طبق ماذا؟ على طبق ما استدل به. نعم الطريق ظني لأنه يعتمد على أمور ظنية، ولكن نقول أن هذا بيني ما بين الله، أن هذا حكم الله، هذا هو حكم الله الواقع. نعم قد يكون مطابقا للواقع فيكون منجزا، وقد يكون مخطئا وغير مطابق للواقع فيكون معذورا. إذن الإخباريين في الحقيقة قد عارضوا الاجتهاد بهذا المعنى، قالوا بأن الاجتهاد بهذا المعنى ممنوع، فهم يقولون أن الذي هو حجة بيننا وبين الله تعالى إنما هو خصوص الرجوع إلى العالم، خصوص الرجوع إلى العالم، والمراد من العالم هم الأئمة عليهم السلام. ومعنى ذلك عدم إعمال النظر بالنسبة إلى ما ورد عنهم عليهم السلام، فبما أن الروايات عندهم مقطوعة الصدور ومقطوعة الدلالة، ولو شلون صارت مقطوعة الدلالة؟ قالوا بأن بعضها يفسر بعضا ولو بضم بعضها إلى بعض، مثل الكتاب العزيز يفسر بعضه بعضا، فقالوا أن هاي مقطوعة الصدور ومقطوعة ماذا؟ مقطوعة الدلالة، ويجب علينا الرجوع إلى العالم، فنتكون النتيجة ماذا؟ أن العمل مالتهم دائما يكون بالظن؟ لا، يكون دائما العمل مالتهم على أساس ماذا؟ على أساس العلم. فلذلك أنكروا على الأصوليين القول بالاجتهاد بالمعنى الثاني. إن قلت هذا كلام الحر العاملي وهو من كبار علمائهم، قال إن قلت لا مفر للإخباريين عن العمل بالظن، وذلك أن الحديث وإن علم وروده عن المعصوم عليه السلام، صدوره عن المعصوم بالقرائن المذكورة نحوها، ولكن قد يحتمل التقية وقد تكون دلالته ظنية، مقطوع الصدور صحيح متواتر ولكن دلالته ظنية، ها؟ أو أنه يحتمل فيه أن يكون جهة الصدور يحتمل فيه التقية. قلت في الجواب عن ذلك أما احتمال التقية فلا يضر ما لم يعلم ذلك بالقرآن، ماكو مانع يحتمل التقية، لا في مقام الترجيح ما عندي قرينة على حمله على التقية، حينئذ لا بد من العمل به. ما لم يعلم ذلك بالقرائن مثل إيش؟ من وجود المعارض الراجح، مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما تقدم وجهه. والمعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع بعد، أو العلم بحكم ورد عنهم عليه السلام. وأما ظنية الدلالة نجيب عنها، قال فمدفوع بأن دلالة أكثر الأحاديث قد صارت قطعية كالصدور. شلون صارت قطعية؟ بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية والسؤال والجواب، هاي كلها قرائن توجب أن الروايات الموجودة عندنا قطعية الصدور وقطعية ماذا؟ وقطعية الدلالة. وفي الحقيقة نحن في المقام لسنا بصدد أن نثبت أنه هل أن الإخباريين يعملون بالعلم أو لا يعملون بالعلم، هذا ليس مقامنا، بس نريد أن نبين ترى أن المعنى الثاني الذي ذكره المحقق في المعارج هو الذي وقع فيه النزاع بين الإخباري والأصولي، هم الذين سكنوا في الحقيقة، هذا هو النزاع، أنه هذا هل هذا عمل بالظن، هذا عمل بالظن، ونحن لا نعمل بالظن إنما نعمل بالعلم. زين، وفي الحقيقة لم يفهموا قول الأصوليين أنهم لا يعملون بالظن، إنما يعملون أيضا على أساس ماذا؟ على أساس الأخذ بالعالم، ولكن من جهة أن هذه أمور ظنية، أما ما يقولونه من دلالتها قطعية هذا في الحقيقة مما لا يمكن الالتزام به. واضح؟ بل نجد أن أحد علمائهم وكبيرهم كصاحب حدائق، هكذا قال، انتبهوا ياي. ذكر في موضع من كتابه أنه ما من رواية، شوفوا، ما من رواية من روايات التهذيب إلا وفيها خلط سندا أو متنا، وألف بعض الإخباريين كتابا في الاختلاف بين الروايات والكتب. شوف عجيب، يقول هذا موجود في التهذيب ماكو رواية من رواياته إلا فيها خلط من حيث السند أو من حيث المتن. ما أفتهم شلون صارت قطعية السند وقطعية ماذا؟ وقطعية الدلالة. إذن هذا هو المعنى الثاني الذي وقع النزاع بين الإخباري والأصولي. المعنى الثالث وهو المعنى الذي حصل عند المتأخرين، وهو ما ذكره جماعة من أن المراد من الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم، ماذا؟ في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. وعلى هذا مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه من تبديل الظن بالحجة. وبالتالي إذا بدلنا الظن بالحجة فنقول أنه يجب العمل على طبق الحجة التي قامت عليه حينئذ، والاختلاف بين الإخبار والأصولي ليس في معنى الاجتهاد بعد. الاجتهاد لابد أن يلتزموا به، لأنه هو شنو؟ الاجتهاد بهذا المعنى وهو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وهم لا ينكرون هذا المعنى. نعم الاختلاف في مصداق الحجة، وهذا وارد حتى فيما بينهم. مثلا هم في مورد فقدان الناس، في موارد الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية التحريمية، في مورد الوجوبية، في مورد فقدان النص، الإخباريين اختلفوا. فالمحدث الاسترابادي ذهب إلى القول بأصالة الاحتياط، وبقية الإخباريين قالوا بأصالة ماذا؟ بأصالة البراءة الشرعية، التزموا بالبراءة الشرعية. هذا اختلاف بينهم. فكذلك الاختلاف بين الأصولي والإخباري في الشبهات التحريمية عند فقدان النص، فالأصوليين أجمعهم قالوا بجريان البراءة، وأما الإخباريين بأجمعهم قالوا بجريان أصل. إذن هذا ليس نزاعا بين الإخباري والأصولي في الحقيقة في معنى الإجتهاد، لا يقرون بالإجتهاد بل يقرون بهذا المعنى من الإجتهاد، لابد أن يقرون به. نعم الاختلاف بينه وبين الأصول في مصداقه، وهذا لا يعدو عن الاختلاف بين نفس الإخباريين في بعض مصادق ماذا؟ في بعض مصادق الحجة. ولكن في الحقيقة تبين من السرد التاريخي الذي ذكرناه أنه لا يمكن جعلوا أن الإخباريين يقولون بالاجتهاد بهذا المعنى ونرفع النزاع. في الحقيقة أن النزاع بين الأصولي والإخباري بالاجتهاد بالمعنى الثاني، لا بالمعنى ماذا؟ لا بالمعنى الثالث. زين، فحينئذ لابد من الالتفات إلى أي معنى وقع النزاع فيه من معاني الاجتهاد وقع النزاع فيه بين الإخباري والأصولي، حتى نورد النفي والإثبات على معنى واحد. وقد استدل بعض الإخباريين ببطلان الاجتهاد ببعض الروايات، ولكن قد تبين أن الروايات ليست واردة في الاجتهاد بالمعنى الثاني، بل واردة في الاجتهاد بالمعنى الأول الذي هو مساوق للقول بالرأي، الذي هو مصادقه القياس والاستحسان والاستصلاح. هذا في الحقيقة لبيان مطلبه في المقام، وأردنا أن نوضح هذه الفكرة. وكان في الحقيقة في ذهننا أن ندفع أنه هذه المقولة عن الأصحاب بأنهم يقولون بالاجتهاد بالمعنى الأول وأنهم يقولون بالرأي، بل ينسبون ذلك إلى الأئمة عليهم السلام. ونذكر الوجوه التي أجاب بها بعض الأعلام دام ظله في دفع ماذا؟ في دفع هذا الإشكال على ابن الجنيد وعلى كثير من الأصحاب، ولكن لا يسع اختصار هذا البحث لأن البحث طويل جدا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر أو المقام الرابع الذي تعرض له المصنف في المقام. قال قدس سره: وبعد القبدين الظني والأولى، لأنه ليش قال الأولى؟ لأنه هذا تعريف لفظي، في الحقيقة لا، لابد حتى تجعل النزاع نزاعا لفظيا أنه لابد، أو تجعله مصداقيا لابد، وأن تكون لابد من تبديل ماذا؟ تبديل الظن بالحجة حتى تجمع بين القولين، يعني تقول أن الإخبار يقول بالإجتهاد بهذا المعنى والأصولي يقول بالإجتهاد بهذا المعنى. ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأب الإخباري. ليش الإخباري يقول لا نقول بالإجتهاد؟ بيصير هو لا يقول بالإجتهاد بالمعنى الثاني، مو بهذا المعنى الذي تذكره. لتأب الإخباري عن الإجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه، لا بد أن يلتزموا به. صحيح، لا محيص عنهم، يقولون بقيام الحجة على الحكم الشرعي. كما لا يخفى غاية الأمر للإخباري أن ينازع الأصولي في حجية بعض ما يقوله، بعض ما يقول الأصولي ينازع به. هذا يقول بالبراءة الشرعية في هذا المورد، هذا يقول لا، البراءة لا تجري ها هنا، إنما يجري الاحتياط، وهذا لا يعدو عن الاختلاف بين نفس الإخباريين، ويمنع عنها وهو غير ضار بالاتفاق على صحة الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة بذاك المعنى، ضرورة بداهة أنه ربما يقع بين الإخباريين أنفسهم كما وقع بينهم وبين الأصول، بين الإخباري مثل في موارد الشبهات الوجوبية عند فقدان الناس، فالإخباريين كلهم أجمعهم أبتعهم يقولون ماذا؟ يقولون بجريان أصالة البراءة، إلا المحدث الاسترابادي قال أيضا بالاحتياط كالشبهات التحريمية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الأول. الفصل الثاني، بعد أن فسرنا الاجتهاد وعرفنا معناه، أراد أن تقسيم الاجتهاد. وفي الحقيقة أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، وبعد بيان هذين القسمين نتعرض لأحكام كل قسم على حدة: أقسام الاجتهاد المطلق وأقسام الاجتهاد المتجزئ. أولا، هل أن الاجتهاد المطلق ممكن أو ليس بممكن؟ هل هذا الاجتهاد إذا كان ممكنا هل ينفذ اجتهاده بالنسبة إلى غيره أم لا؟ كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى تفصيلا. هذا، والحمد لله. أنا عندي وقت أنه أعرض بعض أجوبة، بعض الأجوبة مثلا لكم
تاجا إلى جودة الاستماع، فهو يقول بالرأي من هذا الباب. زين،
والشاهد على ذلك عبارة في أول المكتوب وشكايته عنه، والأمر قد عدوا عدة من التشريعات من الرأي. ففي قاعدة لا ضرر ولا ضرار نقول بأن كل حكم يستلزم منه الضرر أو مسبب لضرر مرفوع، لأن هذا كبرى كلية وينطبق على الصغريات. علينا إلقاء الأصول كقول الإمام، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، والعامة يقولون بمثل قولنا، إلا أنه لا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، بل من باب الاستصلاح، وهو من فروع القول بالرأي. فشابه هذا ذاك، فقالوا بأنه هو يقول بالرأي، هو يطبق، وهذا يحتاج إلى جودة في التطبيق، تطبيق شنو؟ الأصول على الفروع، كبريات على الصغريات. هم نحن من باب شنو؟ تطبيق كبرى على صغرى، قاعدة لا ضرر نطبقها في هذا المورد فيها. هم ماذا يطبقها؟ من باب الاستصلاح، أي العامة. زين، والغافل قد يتخيل أننا نقول بذلك أيضا من باب الاستصلاح، كما نسب إلينا ذلك في مقدمة كتاب النص والاجتهاد. ومنها الأخذ مثلا، ومنها الأخذ بالعلة المنصوصة، وهذا مختلف فيه، في أنه هل هو من القياس أو لا. فمن قال بأنه ليس من القياس، هذا ليس من القياس، الأخذ بالعلة شنو؟ بالمنصوصة. وأفتى على وفقه، فقد يتوهم في نظر من يقول بأنه من القياس أن هذا فتوى وعمل
بالقياس. وممن ذهب إلى أنه من القياس هو السيد المرتضى في الذريعة، وقد تقدم البحث عن ذلك في مفهوم الموافقة، هذا أشبه بمفهوم الموافقة، فجعلوه من القياس مع أنه ليس من القياس عند المتأخرين، الآن ليس من القياس. وقلنا أن منصوص العلة إذا كانت العلة من قبيل الواسطة في العروض فهذا في الحقيقة ليس بعلة، والموضوع نفسه كما في قوله لا تشرب الخمر فإنه مسكر، ففي مثل ذلك لا يصح إسراء الحكم إلى موضوع المشابه. وأما إذا كانت العلة من قبيل الواسطة في الثبوت كما إذا قال لا تشرب الخمر لإسكاره، قلنا يمكن إسراء الحكم في مثل ذلك، وذلك استنظارا من الدليل لا قياسا. استنظار، هذا أمر نظري، استنظار في الحقيقة دليل. شوفوا هذه العبارة تارة تأتي على أنه هذا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ولا تشرب الخمر لإسكاره، هذا فرق بينهم. يقول ذاك في الحقيقة موضوع الحرمة هو نفس الخمر، وياي فما يمكن الإسراء. أما إذا كان بالتعبير لإسكاره فنقول في الحقيقة أن الموضوع هو الأمر المستنبط وهو الإسكار، فيمكن التعدية إلى منه. ومنها قياس الأولوية، وهذا أيضا متنازع فيه، هل أنه قياس أو ليس بقياس، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. ولا شك في أن هذه الجملة تدل على عدم جواز إيذائهما بضرب وغيره بالأولوية، وقد خالف في ذلك من الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري. وأما عامة العامة قد عمموا ذلك من أجل القياس أو الدلالة اللفظية، فهم مختلفون في التعميم، فبعضهم عممه من أجل القياس وبعضهم عممه لا من أجل القياس بل من جهة الدلالة اللفظية. ونحن نقول أن قوله تعالى إما أن يكون بحسب الفهم العرفي كناية، وإما يدل على التعميم بالدلالة اللفظية الالتزامية، وعلى كل هو خارج عن القياس، وهذا نظير قوله لا تعطيه حبا أو لا تتكلم معه بكلمة، أما أربع كلمات خمس كلمات وهذا معناه أنه كناية عن أنه لا تحكي ويا هذا. زين مثلا، ومنها التدقيق في الفرق بين أنحاء الأحكام من الأوامر والنواهي. شنو يعني الفرق بين هذه الأوامر؟ كلها على نسق، بعضها أوامر مولوية بعضها أوامر إرشادية، فكون المائز بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. مثلا قال بأن الأوامر والنواهي قد تكون مولوية وقد تكون إرشادية، والإرشادية قد تكون مرشدا إلى أنه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه من الآثار العقلائية، مثل النهي عن بيع الغرار والأمر بالطلاق من قوله تعالى طلقوهن لعدتهن، وقد يكون مرشدا إلى عدم تطبيق متعلق الحكم على المصداق. فإذا أراد أن يأتي بشيء لتفريغ ذمته فيقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مو هذا أمر مولوي، يعني مو صلاة صحيحة ولكن أنه ارتكب محرم، بس ترى هاي الصلاة اللي أنت جبتها مع جد ما لا يؤكل لحمه ترى هذه مصداقا للمأمور، وأنت ارتكبت حرام، هذا ليس مصداقا للمأمور به. فإذا أراد أن يأتي بشيء لتفريغ ذمته فيقال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو صلي إلى القبلة، يعني صلاتك إلى غير القبلة حرام؟ لا، إنما باطلة، يعني لا يترتب عليها الأثار. فإن الفرق بينهما محتاج إلى التدقيق، وقلنا أنه إذا أتى بشيء بداعي ترتيب الآثار التكويني عليه والفساد ليس منوطا بالشارع ولا يمكن سلبه منه، فهذا الأمر أو النهي مولوي كقوله لا تشرب الخمر، فمعنى ذلك أنه لا تشرب، إنك إن شربته تعاقب. وقد قلنا أن الحكم المولوي هو الذي يكون مندمجا فيه الحكم الجزائي بنحو اللف والنشر. وأما في موارد يكون ما أتى به بداعي ترتيب الآثار القانونية عليه أو تفريغ الذمة، فمعنى قوله لا تفعل يعني لا يترتب الأثر القانوني أو تفريغ الذمة، لا تتزوج أو لا تجري العقد وهي في العدة، يعني معناه أن زواجك ماذا؟ زواجك لا يترتب عليه الأثر القانوني. فيمكن أن يتوهم أن هذا من القول بالرأي، إذ في مورد تحكمون بالفساد وفي مورد تحكمون بالحرمة، وأي فرق بينهم؟ هذا يقول لا تفعل، هذا يقول لا تفعل.
ها شنو الفرق بينها؟ إذن هذا قياسه. يقول لا، أنتم ماذا تميزون بالدقة بين الأوامر المولوية؟ هذا قد يكون أيضا قولا بالقياس، ينسب إليهم القول بالقياس لعدم إدراكهم لهذه المسألة. وأي فرق بينهما؟ ويدل على أنه كان يعد التدقيق في الفرق بين الأمور من القياس ما في الكافي كتاب الطلاق، كتاب الطلاق باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها. وأنه كيف أجاب أيوب بن نوح حين سأل عن الفرق بين حين سئل عن الفرق بين المطلقة على غير السنة يعني بلا شهود وبين المطلقة إذا خرج أخرجت من بيتها؟ فقال ليس نحن أصحاب قياس، إنما نقول بالآثار. وأجاب علي بن راشد عن نفس السؤال بأنه قد قاس عليك وهو يلزمك، وإلى آخره. وجوه ذكر وجوها متعددة، وفي الحقيقة الآن أشبه هذه الوجوه أشبه بالمتعامل عليه. هذه كانت تعد في الزمن السابق تعد من القياس، وهو في الحقيقة أنه هذه الأمور هي لم تكن بذلك الوضوح بدرجة من الوضوح بحيث أنه كانت تعد من مصادق القياس كمفهوم الأولوية الذي توضح بأنه بعضهم يقول منه. وكذلك أنه نحن نقيس، قد يفهم منه أنه يقيس قياسا ممنوع، بل أراد أنه القياس المستفاد من الروايات، فقس ذلك على كتاب الله ونحوه. أنا هذا ما ذكرت لأنه مطلب طويل.